وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم.
قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. نحو الكهان كالعراف والرمال والساحر وغيرهم ممن يدعي علم ما غاب عن الناس، وما جاء في من أتى إليهم، والإتيان إليهم لا يخلو إن كان مصدقا بما يقولونه من علم الغيب فذلك كفر، وهو ينافي التوحيد. وإن كان إتيان مع غير تصديق فلا يخلو إن كان قصده امتحانه وإظهار عجزه وعدم علمه، فلا بأس بهذا إذا كان ممن يقدر على ذلك. وأما إذا كان لمجرد الاطلاع فذلك محرم، وهو ينافي كمال التوحيد. ولذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن الإتيان إليهم لا يخلو ما أن يكون ينافي التوحيد فيكون كفر، أو ينافي كمال التوحيد فيكون محرم ولا يخرج المرء من الإسلام. نعم.
روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
روى مسلم في صحيحه، وصحيح مسلم هو أصح الكتب المؤلفة بعد صحيح البخاري رحمهم الله، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هي حفصة رضي الله عنها بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال العلماء رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم اللي في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما فصدقه، هذه ليست في صحيح مسلم وإنما هي في مسند الإمام أحمد. فاحتمل أن الإتيان شيء والتصديق شيء أفظع وأكبر منه، لأنه سيأتينا: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فهو إذا أتى للعراف أو الكاهن، سواء يعني حتى ولو لم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما والعياذ بالله. وهل يعيد الصلاة أو لا يعيد؟ قولان للعلماء رحمهم الله، منهم من قال يعيد، ومنهم من قال هذا من باب الزجر، أن من عن إتيان الكهان والعرافين. وفي هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة عن أن يأتوا من يدعوا علم الغيب، لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ولهذا من صدق من ادعى علم الغيب كفر، لأنه كفر بالقرآن، والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فعلم الغيب مما استأثر الله به، وكما قال الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الأمور الخمسة مما استأثر الله جل وعلا بها، لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويعلم ما في الأرحام، قد يقول قائل: بدأ الأطباء يعرفون ما في الرحم هو ذكر أو أنثى. نقول: ليس هذا هو المقصود، لأن الله جل وعلا قال: ويعلم ما في الأرحام، ما قال يعلم هل هو ذكر أم أنثى، قال يعلم ما في الأرحام. فلا يعلم ما في الأرحام علم حقيقي كامل من جميع الوجوه إلا الله. وأما كونه ذكر أو كونه أنثى يمكن يرى، لأنه في الآلة، في آلة الذكورية وآلة الأنثية ترى بالمكبر والآلات الحديثة يرى، وهذا لا إشكال فيه. لكنه يعلم ما في الأرحام هو شقي أو سعيد، يعلم ما في الأرحام هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، يعلم ما في الأرحام أهو يولد حيا أو ميت، يعلم ما في الأرحام أهو يكون غني أم فقير، يعلم ما في الأرحام أيطول عمره أم يقصر، يعلم ما في الأرحام ماذا تكون حياته، وهكذا. فعلم ما في الأرحام استأثر الله جل وعلا به، ما يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وكون الأطباء يعلمون أنه ذكر أو أنثى هذا ما في إشكال، ولا ينافي الآية ولا الحديث، ما ينافي، لأنهم بوسائلهم والحديثة يطلعون على حالته. لكن العلم من جميع الوجوه عما في الرحم لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم من إتيان الكهان والناس بسبب غلبة الجهل وبعدهم عن السنة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ترى الكثير منهم يذهب إلى هؤلاء الكهان، يقول: هذا ولي، هذا سيد، هذا يدرك، هذا يعرف، هذا عراف، هذا كذا. ما يجوز هذا، لأن من ادعى علم الغيب فقد كفر، ومن صدقه في ادعائه علم الغيب كفر مثله، لأنه يكون مكذب للقرآن. نعم.
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود.
وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيه من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، إذا صدقه فيما يقول كفر. والأول: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة، يعني فرق بين أن يأتيه ويصدقه يعتقد صدقه فهذا كفر، لأنه تكذيب للقرآن. ومن أتاه ثم قال له قول ولم يصدقه، هذا لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني معناه أنه لم يخرج من الإسلام لكنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ما هو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ القرآن. كيف كفر بالقرآن؟ لأنه يكون مكذب للقرآن. وأين وجه التكذيب للقرآن؟ وجه التكذيب للقرآن أن الله جل وعلا يقول في القرآن: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا صدق هذا الكاهن بما يقول فقد ادعى أنه يعلم الغيب، فإذا وقر في نفسه أن هذا يعلم الغيب فقد كفر بالقرآن، يعني يكون كذب بالقرآن، والمكذب بالقرآن كافر بالقرآن. ففي هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة عن إتيان هؤلاء، وسيأتي تعريف الكاهن والعراف إلى آخره. نعم.
وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطاهما عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
وللأربعة يعني أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمة الله عليهم، والحاكم في صحيح الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا، العراف سيأتي تعريفه أنه من يدعي معرفة الأشياء قبل وقوعها، أو كاهن الذي يدعي علم الغيب، وكما تقدم لنا أنه كان هناك كهان في الجاهلية في كل حي كاهن يترافعون إليه ويرجعون إليه ويسألونه عما يشكل عليهم، فقد فيخبرهم على سبيل التخمين، فقد يقع ما أخبر على ضوء ما أخبر فيفتتن الناس بهذا. فصدقه بما يقول، جاءه فصدقه. عرفنا أن مجيء الكاهن لا يخلو من أمور: إن جاءه لتعجيزه ولفضيحة أمام الناس أنه لا علم عنده، هذا لا بأس وحسن لمن يستطيع ذلك، يظهر كذبة. أتاه ليسأله، لكن لما سأله تردد في خبره ما صدقه، هذا لم تقبل له صلاة 40 يوما والعياذ بالله. لما؟ بخطواته وذهابه إلى الكاهن. إن ذهب إلى الكاهن وأخبره بخبر ما وصدقه، قال الكاهن يقول كذا، الساحر يقول كذا، العراف يقول كذا، هذا صحيح، هذا واقع، هذا كفر بالقرآن والعياذ بالله. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن. نعم.
ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا.
ولأبي يعلى بسند جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثل السابق موقوفا على ابن مسعود، يعني من قول ابن مسعود رضي الله عنه. والصحابي رضي الله عنه إذا قال قولا ولو أنه أتى به بنفسه رضي الله عنه فهو مثله ما يقول على الله بلا علم، لا بد أنه علم هذا الشيء. والموقوف الموقوف على الصحابي، والمرفوع المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي رضي الله عنه إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه، لأن فيه بعض الآراء يقولها الصحابي رضي الله عنه اجتهادا، كما يجتهدون في المسائل الفقهية، يجتهدون في المسائل الفقهية. وأما المسائل التي لا مجال للاجتهاد فيها كأن يكون أخبار عن كفر أو نحو ذلك، فهذا يكون حكم المرفوع وإن كان موقوف على الصحابي رضي الله عنه.
نعم. وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره.
عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا، هذا من الأحاديث التي فيها الزجر، النبي صلى الله عليه وسلم يزجر وينهى الأمة عن أن تفعل هذه الأفعال. والحديث الزجر والوعيد أحسن أن تمر كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أبلغ في الزجر، فلا يقال كذا أو يفسر يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليقول ليس منا، وهذا وعيد شديد. من نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه منه أو من سنته أو من شريعته، الويل له. ليس منا من تطير أو تطير له. تطير يعني هو فعل الطيرة، أو تطير له طلب من شخص ما أن يتطير له، أو تكهن أو تكهن له. تكهن يعني قال على سبيل الكهانة، أو طلب من الكاهن أن يتكهن له ويعطيه الخبر، أو سحر أو سحر له. هذا فيه وعيد وأكيد، سحر أو سحر له. بعض النساء ويتلاعب بها الشيطان فتطلب من الساحر أن يفعل لها سحر، وتقول أنا ما فعلت، أنا ما سحرت، أنا ما سحرت، وإنما الذي سحر الساحر، وتطلب منه أن يسحر فلانة ويسحر علانة ويسحر المرأة الفلانية، والشيطان يتلاعب بها بأنها ما عليها شيء لأنها ما فعلت السحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من فعل ذلك ليس منا، ليس منا من سحر أو سحر له، يعني طلب من الساحر أن يعمل له السحر، أو طلب من الشخص أن يتطير له. قال انظر مثلا كأن يقول اخرج نيابة عني، أزجر الطير وأخبرني ماذا يكون، هل تأتي عن يمينك أو تأتي عن شمالك، أو تذهب مدبرة أو تقابلك ناطحة أو نحو ذلك. ولكل اتجاه من اتجاه الطير عندهم في الجاهلية حكم، إن ذهب عن يمينه فذاك علامة أن هذا حسن، وإن ذهب على شماله فذلك تشاؤم ويرجع، والإقبال والإدبار لكل واحد منهما طريقة عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من هذا، وسواء فعل هو هذا الشيء أو طلب من أحد أن يعمل له ذلك. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. كل هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من إتيان الكهان، والكهان كلما ضعف العلم كثروا، وكلما زاد العلم وانتشر خفوا وقلوا، وبعضهم يتظاهر بالولاية وأنه ولي من أولياء الله، وأن الله يطلع على ما لم يطلع على هذا غيره، وهكذا. وبعضهم يظن فيه الزهد، وبعضهم يظن فيه أنه حبيب الله أو نحو ذلك، وكل هذه تخيلات وتلاعب منهم بعقول البشر، سخاف العقول ما يذهب إليهم إلا قليل العقول. وأما من كان عنده عقل جيد وإيمان بالله يعرف أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وإنما هذا تكهن. نعم.
قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة.
العراف من اسمه يعني يدعي المعرفة، يأتون إليه يقولون مثلا خرجت الضالة، خرجت الناقة من عندنا أو الجمل، ما عاد، أين هو، أين نبحث عنه؟ فيقول تجدونه مثلا في المكان الفلاني، في الروضة الفلانية، أو في الطلعة الفلانية، أو في مكان كذا، أو قرب كذا، أو عند الجبل، أو نحو ذلك. فيظن أنه يعلم الغيب وأنه يعرف، وهو يستخدم للشياطين والجن، والجن تطلعه. الجن عندهم القدرة، أعطاهم الله جل وعلا القدرة على قطع المسافات البعيدة بوقت يسير، فممكن يطير في الجو الجني ويبحث عن جملهم أو بعيرهم فيجدوه في المكان فيخبر هذا الكاهن والعراف، فيقول العراف هو في المكان الفلاني اذهبوا فخذوه، فيذهبون فيجدونه في مكانه، لكنهم ما ذهبوا إلى هذا العراف إلا لكونهم يرون أنه يعرف ويدعي وعنده علم بالأمور، والعراف هذا ما أخبرهم وما علمهم بشيء إلا بعدما أذعن للجني وأرضاه بما يريد من سجود أو ذبح لغير الله أو نحو ذلك. العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة، هو ما يقول أخبرني الجني ولا يقول أخبرني الشيطان، يقول وين ذهب؟ قالوا ذهب مثلا من جهة كذا، قال من متى؟ قالوا من كذا، قال بموجب هكذا أنا ما أدعي علم الغيب، لكن ما دام خرج من هذا الطريق وله 3 أيام فالآن تجدونه في الروضة الفلانية في المكان الفلاني، ثم يذهبون ويجدونه، يقولون كيف عرفت؟ يقول قدرت وأحصيت مثلا، وأنا عندي ذكاء ما هو عندكم، وما أخبر بما أخبر به إلا لما سجد للشيطان وطاع الشيطان يخبره الشيطان، لأن الجني يمكن يأخذ المسافة البعيدة في وقت يسير، يلف حول البلد وحول المنطقة اللي هم فيها بلحظة ويخبره أنه رأى جملهم أو بعيرهم أو ضالتهم في المكان الفلاني. نعم. وقيل
هو الكاهن،
وقيل هو الكاهن، فالعراف والكاهن والرمال الذي يضرب بالرمل وغيرهم، هؤلاء كلهم أعمالهم متقاربة متداخلة، كلهم ما يقعون في ما يدركون ما يدركونه إلا بعد الإذعان للشياطين، وهم يدعون أنهم يعرفون هذا بأشياء ما يدركها الناس، يجحدون عن أنهم يسجدون للشياطين، يقول افتح لي راحتك، هم من يقول راحتك فيها كتابة ما تدركه أنت، أنا أقرأه كذا كذا، عمرك كذا، عمرك قصير، عمر سيأتيك كذا، سيولد لك ولد في سنة كذا، سيكذن كذا، يموت أبوك في شهر كذا، يموت كذا، تخمين أكثره وتلاعب بالعقول، وهو يدعي أنه يدرك هذا بأمور يراها، يقول دعني أنظر في جبهتك مثلا، دعني أقرأ جبهتك، دعني كذا، هذا الفنجال اشرب فيه وأعطني أقرأه، بعدما تشرب فيه يطلع يكتب فيه لي ما لا تدركه أنت ونحو ذلك، وهو ما رأى لا في فنجال ولا في الراحة ولا في شيء، وإنما الشياطين تخيلت له وأعطته بعض المعلومات التي يعطيها للناس، والشياطين تزيد كذبا وهو يزيد كذلك. نعم.
والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل،
يقول سيقع كذا وسيقع كذا وسيموت كذا ويحيا كذا ويولد كذا وإلى آخره، كل هذا من باب التخمين، وقد يكون فيه شيء مسترق من السمع مما استرقته الشياطين من أخبار السمع، لأن أعطاهم الله جل وعلا القدرة، وهم يركب بعضهم بعض كما تقدم لنا، يركب بعضهم بعض حتى يصلوا إلى عنان السماء، فيسترقون السمع ويسمعون ما تقوله الملائكة، ثم يرسل عليهم الشهاب، وأحيانا يدركهم الشهاب ويهلكهم كلهم قبل أن يبلغوا ما سمعوا، وأحيانا يبلغوا ما سمعوا قبل أن يدركهم الشهاب، لله في ذلك حكمة، والله جل وعلا أعطاهم من القدرة على التصرف وعلى الطيران وعلى الارتفاع ما لم يعطي الإنس.
نعم. وقيل الذي يخبر عما في الضمير،
الكاهن قيل الذي يخبر عما في الضمير، يقول تعال أنت تفكر في كذا، وأنت خائف من كذا، وأنت مسرور بكذا، وهكذا على سبيل التخمين، ويقول إني أعرف ما في ضميرك، وربما يكون هذا عرفه من قبل الشيطان ومن قبل الجن ومن قبل الشياطين الملازمة للإنس، لأن مثلا يكون مع الواحد شيطان يدري مع ما معه، ثم شيطان هذا يخبر شيطان هذا، والشيطان يخبر الكاهن فيقول الأمر كذا وكذا. نعم.
وقال أبو العباس بن تيمية،
أراد به شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، نعم،
العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق.
يقول العراف اسم للكل لأنه يدعي المعرفة، فهو اسم للكاهن واسم للمنجم الذي ينظر في النجوم ويقول كذا بيحصل كذا وبيحصل كذا بموجب نظري في النجوم، والرمال الذي يخط في الرمل ويقول كذا سيموت كذا وسيولد كذا إلى آخره، بمن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، طرق الكهانة أو طرق التنجيم أو طرق الرمال والخط في الأرض. نعم.
وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوم يكتبون أبا جاد يعني أبجد هوس إلى آخره، وينظرون في النجوم ينظرون فيها ويظنون ويقولون إنهم يعرفون تأثير النجوم في الحوادث الأرضية، ما أرى من فعل ذلك أو ما أرى، يروى بأرى ويروى بأرى، من فعل ذلك له عند الله من خلاق. وليس المراد كتابة أبا جاد يعني لترقيم الحروف أو لتسلسلها أو لنحو ذلك، وإنما يستنبطون منها يزعمون أنهم يأخذون منها علم ما غاب عن الناس، يكتب حروفا كثيرة ثم يمسح منها ويثبت منها ثم يقول سيحصل كذا وسيقول كذا، هذا كله من باب التخمين والقول بعلم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فقد كفر. ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق يعني ليس له نصيب عند الله، يعني هو خاسر في الدنيا والآخرة. وهذه الأحاديث كلها تدل على التحذير من الاتيان الكهان والمنجمين والسحرة، والواجب على المسلم أن يعتمد على الله جل وعلا وأن يؤمن بالله وبرسوله ولا يقبل أي ما يقوله هؤلاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل هل يجزي إخراج زكاة الفطر اليوم الجمعة بعد صلاة التهجد؟
صدقة الفطر لها وقت هو أفضل الأوقات ووقت تجوز فيه ووقت تجب فيه ووقت لا تجوز فيه. لا يجوز إخراجها في أول رمضان، ويجب إخراجها بعد صلاة العيد يتحتم، ما يجوز التأخير. وأفضل وقت لإخراجها بعد صلاة الفجر من يوم العيد وقبل الذهاب إلى صلاة العيد، بعد صلاة الفجر وقبل الذهاب إلى صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. يعني يجوز إخراجها مثل اليوم يوم الجمعة ويوم السبت إذا لم يكن من رمضان، إذا لم يكن من شوال فيجوز إخراجها يوم الجمعة ويوم السبت. وأفضل وقت لإخراجها هو بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، والواجب صاع من طعام من قوت البلد، ولا يجوز إخراج الدراهم إلا لمن أخرج الدراهم من باب التوكيل لشخص يشتري بها طعام ويعطيه لمستحقيه. فرق بين أن تعطي صدقة الفطر مثلا 10 ريالات للفقير، هذه لا تجزي. أعطيت شخصا 10 ريالات من أجل أن يشتري بها طعام ويعطيه للفقير، هذا يجوز لأن هذا من باب التوكيل.